هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من نرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعنوان. مسيرات حاشدة تعم مدن الضفة والقدس وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية استجابة لنداء عرين الأسود. جماهير غفيرة تشيع الشاب محمد جوابرة الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالخليل مساء أمس. ومواجهات في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية مع قوات الاحتلال تنديدا بالاستيطان ودعما للمقاومة. ومن العناوين للتفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 70,000 مصلٍ صلاة الجمعة في المسجد المبارك رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وأكد خطيب المسجد المبارك الشيخ إسماعيل نوهضة رفض الشعب الفلسطيني لأن تكون مدينة القدس وسيلة للتنافس من أجل التحدث والتفاهم على ثغورها بعيدا عن الثوابت الدينية والحقوق التاريخية.
ها هي أرض الرباط، وفي مقدمتها بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، ما زالت تتعرض للنهب والسلب وتغيير معالمها وحصار مدنها وقراها وارتكاب المجازر فيها، كما أصبحت وسيلة للتنافس من أجل التحدث عنها والتفاوض على ثغورها بعيدا عن الثوابت الدينية والحقوق التاريخية.
وشدد نوهضة على أنه ليس بإمكان أحد حرمان أي فرد من أهل القدس من العيش فيها، ولا يجوز تجاهل حق العرب والمسلمين فيها.
أيها المرابطون، إنه ليس بإمكان أحد حرمان فرد واحد من أهلها وممن نشأوا وعاشوا على ظهرها من حق العودة إليها والعيش في ربوعها، كما أنه لا يجوز تجاهل حق العرب والمسلمين فيها وفي بيت المقدس المزين بالمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى.
وكان آلاف المصلين حيوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث أمت أعداد غفيرة باحات المسجدين. وتأتي حملة الفجر العظيم لاستنهاض الهمم في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية خلال الصراع مع الاحتلال.
ما إن انطلق نداء،
خرج آلاف المواطنين الفلسطينيين ليلة الخميس في مسيرات حاشدة في الضفة والقدس المحتلتين تلبية لنداء عرين الأسود بالخروج في مسيرات للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
ما إن انطلق نداء عرين الأسود حتى لبى الآلاف في ليلة غاضبة ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وتأييدا لخيار المقاومة التي يحاول البعض واهما القضاء عليها. شهدت الضفة والقدس المحتلتان مسيرات حاشدة طافت قراهما وبلداتهما ومخيماتها وسط هتافات التكبير والتهليل وشعارات مؤيدة للمقاومة وعرين الأسود. وعمت المسيرات مدينة رام الله وسط الضفة، ردد خلالها المواطنون عبارات تحيي المقاومة وعلى رأسها قائد كتائب القسام محمد الضيف.
واحنا رجال محمد الضيف،
كما شهدت مدن نابلس وجنين وطول كرم شمال الضفة مسيرات عدة رددت خلالها هتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.
العريم العريم بارد الله،
هذا الجيل ان شاء الله القادم هو جيل النسل والتحرير ان شاء الله.
اما في قلقيلية فقد خرجت مسيرة طافت شوارع المدينة وتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال في اكثر من نقطة. وفي بيت لحم والخليل جنوبا احتشد المواطنون في نقاط التماس مع الاحتلال ورشقوا قواته بالحجارة والزجاجات الحارقة. ولم يتوانى المقدسيون في تلبية نداء عرين الأسود، حيث تظاهر المئات في مخيمي شعفاط وقلنديا وبلدات العيساوية وأبو ديس وعناتا والرام والطور، واندلعت مواجهات استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية والحجارة. وفاجأت الاستجابة الواسعة لنداء عرين الأسود الاحتلال الصهيوني وكل من يسير في فلكه، موصلة رسالتها للجميع بأن المقاومة باقية وتتمدد ولن يستطيع كائن من كان أن يوقف طريقها ويحرف بوصلتها.
وخرج الآلاف من مسيرات في عدد من مدن ومخيمات قطاع غزة تلبية لنداء مجموعة عرين الأسود والدعوات الشبابية الفلسطينية في النزول إلى الشوارع نصرة للمقاومة وتنديدا بجرائم الاحتلال. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
خرجوا من كل حدب وصوب ليسمعوا من به صمموا. انتفضت مدن وحارات وأزقة المخيمات في قطاع غزة تلبية لنداء مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية.
وأنا في الضفة الغربية أن مصابكم هو مصابنا وشهيدكم شهيدنا وجرحكم هو جرحنا. بإذن الله تعالى سيكتمل مشروع التحرير إن شاء الله. الله أكبر، الله
أكبر. عجت الشوارع والمفترقات بآلاف مؤلفة حول كلمة المقاومة التي شددت على خيار الشعب الفلسطيني المجاهد. من شمال القطاع في جباليا وبيت حنون وبيت لاهية ومدينة غزة، مرورا بالمحافظة الوسطى حيث دير البلح والنصيرات والبريج والمغازي، وصولا إلى قلاع الجنوب في رفح وخان يونس، لسان حال الجماهير المنتفضة الغاضبة، الثأر لدماء الأبطال في نابلس، نصرة الأسرى في السجون، دعم المقاومة بكافة أشكالها في الضفة والوطن السليب، لا لحرف البوصلة عن الوجهة، وهو الاحتلال المجرم.
صدى دعوة عرين الأسود وصل إلى مخيمات لبنان، حيث انطلقت مسيرات تضامنية في مخيم البداوي وبرج البراجنة ونهر البارد وعين الحلوة دعما للمقاومة. وصدحت التكبيرات في المخيمات الفلسطينية وعلى أسطح المنازل، كما حمل المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة وسط هتافات مؤيدة للكفاح المسلح. وعن تلبية الجماهير الفلسطينية لنداء عرين الأسود في الداخل والشتات، يقول المتحدث باسم حركة حماس في لبنان جهاد طه:
بالتأكيد خرجت بالأمس المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، كما خرجت في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية، لتقول الجماهير الفلسطينية وتعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني ووحدته في ميدان المعركة. وبالتالي خروج هذه الجماهير اليوم هو بمثابة استفتاء على مشروع المقاومة وعلى خيار المقاومة الوحيد الذي من خلاله نستطيع انتزاع كافة حقوقنا المشروعة على أرض فلسطين. ويؤكد هذا الزخم الجماهيري الذي رأيناه بالأمس في كل الجغرافيا الفلسطينية، يؤكد على صوابية خيار المقاومة وعلى التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة خيارا وسبيلا وحيدا حتى التحرير والعودة. وبالتالي اليوم الاحتلال الصهيوني وحكومة بنيامين نتنياهو تقف عاجزة حقيقة على تحقيق إنجازات يحاول من خلالها نتنياهو أن يحل أزمته السياسية الداخلية. وبالتالي اليوم كلما ارتقى الشهداء وكلما سالت الدماء دماء الشباب الفلسطيني الثائر، كلما زاد الإصرار على المضي قدما في مشروع المقاومة وانتزاع كافة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني. وبالتالي اليوم كل المخططات وكل المحاولات الإسرائيلية التي تسعى لشطب مشروع المقاومة، لكن نرى اليوم من خلال هذه المشاهد الجماهيرية ومن خلال ارتقاء الشهداء وسيلان دماء الجرحى وتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني الجسيمة، نرى اليوم أن المقاومة ما زالت متجسرة في نفوس وقلوب وعقول أبناء الشعب الفلسطيني مهما بلغت التضحيات ومهما بلغت الجرائم الصهيونية التي ترتكب حق أبناء شعبنا الفلسطيني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 53 عملا مقاوما، منهم 8 عمليات إطلاق نار. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
شهدت الضفة خلال 24 ساعة 53 عملا مقاوما متنوعا، اشتباكات وإطلاق نار على قوات الاحتلال في جنين وطول كرم وبيت لحم وعلى حاجز قلنديا في مدينة رام الله، تفجير 3 عبوات ناسفة قرب قوات الاحتلال على حاجز قلنديا وفي بلدة عزون في قلقيليا والرام في مدينة القدس، إلقاء حجارة وتحطيم مركبات المستوطنين خلال التصدي لهم في بيت لحم والخليل ونابلس، اندلاع مواجهات بالحجارة على قوات الاحتلال في 34 نقطة في القدس ورام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية ونابلس وفي بيت لحم وأريحة والخليل.
شيع أبناء شعبنا جثمان الشهيد محمد إسماعيل الجوابرة الذي ارتقى متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وانطلق موكب التشيع من أمام مشفى الأهلي الخليل باتجاه مسقط رأس الشهيد في مخيم العروب لإلقاء نظرة الوداع وأداء صلاة الجنازة قبل مواراة الثرى. وردد المشيعون هتافات تندد بجرائم الاحتلال وتطالب بتصعيد المواجهة معه انتصارا لدماء الشهداء. هذا واندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال عقب انتهاء التشيع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق. أصيب مواطن بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة نددت بالاستيطان في قرية رمون شرق رام الله. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل عزام أبو طوق.
مستوطنون استولوا على مساحات شاسعة من أراضي قرية رمون شرق رام الله، وأقاموا بؤرتهم ضمن مخطط الاستيطان الرعوي يرعاها عصابات تدفيع الثمن الإرهابية التي اعتدت على المواطنين في المكان وحرموهم من الوصول إليها. أصحاب الحق أقاموا صلاة الجمعة في المناطق المهددة بالمصادرة بدعوة من هيئة الجدار والاستيطان ومجلس كروي رمون وبمشاركة العشرات.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
قوات الاحتلال قمعت المواطنين بالرصاص المعدني والقنابل الغازية والصوتية أثناء انطلاق المسيرة السلمية اتجاه البؤرة الاستيطانية. أصيب على إثرها 3 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.
يعني كما ترون مئات الجنود، مشاركة الجيش، المستوطنين المسلحين، ميليشيا مسلحة بشكل حقيقي بأسلحة طويلة، قمعوا مسيرة سلمية كانت متوجهة إلى الأراضي. أقمنا الصلاة رغما عنهم وتقدمنا كثيرا رغما عنهم، لكن آلة القمع الإسرائيلية التي قررتها الحكومة وحكومة نتنياهو تحديدا وبن جفير وسموتريتش، واضح أن هناك تعليمات أن شرق شارع ألون، ما يدعى شرق شارع ألون، لا يمكن أن يتواجد فيه أي فلسطيني.
قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وحولتها لثكنة عسكرية واعتدت على المواطنين وقمعتهم وطردتهم من المكان بالقوة، إلا أن أصحاب الأرض بعثوا رسالة بأنهم باقون رغم هذه الإجراءات التنكيلية.
هذا جيش إرهاب، هذا جيش قتل، لا خيار لنا إلا الصمود والوحدة والمقاومة في مواجهة هذا المحتل.
تأتي هذه المسيرات الشعبية المنددة بالاستيطان في ظل تشريع حكومة الاحتلال لعدد من البؤر الاستيطانية وبناء آلاف الوحدات الجديدة في سباق مع الزمن لنهب الأرض وغرسها بعصابات المستوطنين وحرمان المواطنين من دخولها.
إلى قلقيلية، حيث أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. ومن قلقيلية إلى نابلس، حيث أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس وبلدة بيتا جنوبا. وفادت مصادر في الهلال الأحمر والإغاثة الطبية بأن نحو 30 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها لمسيرة بيت دجن الأسبوعية، كما أصيب مواطنان بقنابل غاز أحدهما في الكتف والآخر في اليد. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: مسيرات حاشدة تعم مدن الضفة والقدس وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية استجابة لنداء عرين الأسود. جماهير غفيرة تشيع الشاب محمد جوابرة الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالخليل مساء أمس. ومواجهات في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية مع قوات الاحتلال تنديدا بالاستيطان ودعما للمقاومة. سمعين الكرام، وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة كتب يقول، تليها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وفي الختام تمثيلية القسام.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها عمليات الاستقطاب على صعيد ساحة الكيان، وكذلك المعركة من أجل الحركة الأسيرة، إضافة إلى تداعيات العمليات الفردية للشبان الفلسطينيين على مستوى كيان الاحتلال. وبهذا الصدد جاءت العناوين الآتية: الاستقطاب الإسرائيلي يدخل أسبوعه السابع على التوالي، قواعد الاشتباك مع بن كفير سقفها تحرير الأسرى، عمليات المقاومة الفردية كيف أصبحت كابوسا يطارد إسرائيل، إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
نبدأ بالمقال الأول للدكتور عدنان أبو عامر تحت عنوان الاستقطاب الإسرائيلي يدخل أسبوعه السابع على التوالي. وفي سطور مقاله كتب يقول: للأسبوع السابع على التوالي انطلقت المظاهرات الاحتجاجية في دولة الاحتلال الرافضة لما تسميه المعارضة الانقلاب القضائي الذي تقوده حكومة اليمين الفاشي برئاسة نتنياهو، ويتولى فيها مجرمون ومدانون زمام السلطة ويسارعون الخطى لإنقاذ مسارهم القانوني الفاسد. ويضيف كاتب المقال: مع مرور كل يوم من السجال الإسرائيلي الحاصل بين الائتلاف والمعارضة ترتفع حدة الاتهامات المتبادلة، وصولا إلى اعتبار ما يحصل استيلاء عدائي على مفاصل الدولة عبر قوانين عنصرية فاشية، واعتماد سلوك مهين تجاه معارضيهم بمن فيهم كبار القضاء والحقوقيين والأكاديميين ورجال الاقتصاد والمال، وبطريقة أقل ما يمكن أن توصف به الازدراء والاحتقار لأي صوت يطالب بكبح جماح هذا الهيجان الجاري لتغيير طبيعة شكل الدولة وتحويلها مع مرور الوقت إلى نموذج لكيان سياسي يحتكم للشريعة اليهودية ومبادئ التلمود. وأيضا يضيف الكاتب في سطور مقاله: لقد شهدت الأيام الأخيرة انضمام المزيد من شرائح المحامين والخبراء وممثل المنظمات غير الحكومية إلى الدعوات المعارضة لإجراءات الحكومة، ويطالبون بمنع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة من استكمال مخططهم القاضي بالاستيلاء على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لحماية أنفسهم من الإدانة بالجرائم التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها، والحصول على مزيد من الحصانة التي تحول دون خضوعهم للتحقيق وربما الاعتقال في حال ثبوت الاتهامات ضدهم، وعلى رأسهم نتنياهو كبيرهم الذي علمهم الفساد. مقابل الاحتجاجات، كما يقول كاتب المقال، احتجاجات المعارضة، فإن الشارع الإسرائيلي وشبكات التواصل تزخر بازدراء وتحريض وإهانة القادة ذوي الخبرة الأمنية والاقتصاديين المشهورين ورجال القانون الذين يتمتعون بسمعة دولية في مجال عملهم، من حفنة من الشعبويين الفوضويين الساعين إلى فرض نظام استبدادي مظلم على الإسرائيليين عناوينه تتراوح بين العنصرية والمعيارية الفاسدة والكذب والرجعية والإكراه الديني، عبر افساح المجال للمتدينين المهووسين بنقل دولة الاحتلال من وضعها الحالي إلى مزيد من التخلف والشمولية، ما يزيد من ابتعادها عن محيطها الغربي الذي طالما تغنت بانتمائها إليه. أنتقل إلى المقال الثاني بعنوان قواعد الاشتباك مع بن غفير سقفها تحرير الأسرى للكاتب وليد الهودلي، حيث كتب يقول: لم تكن السجون في يوم من الأيام تمر أيامها دون قمع وقهر وتنكيل، أصلا هي جعلت لهذه الأهداف، وكي تكون عقوبة رادعة لكل من عمل ضد الاحتلال ولمن خلفهم من الناس الذين يفكرون بمواجهة الاحتلال وعدم الانصياع لسياسات الاحتلالية البغيضة. أما السياسة الجديدة كما يقول الكاتب التي يريد هذا المعتوه الذي صار وزير دولة بن غفير، فهي إن دلت فإنها تدل على أن هذا الاحتلال بعقليته المتغطرسة وروحه الشريرة المتوحشة لا يستخلص العبرة كما يدعون ولا يستفيد من تجاربه المريرة معنا ولا سيما أسرانا. يبني سياساته على مركب العدوان والبحث عن فنون الإجرام وصنوف القهر وقتل روح الإنسان فينا، وهو بذلك لا يحسب حسابا لشيء إلا شيئا واحدا، وهو ماذا يترتب على ذلك من خسارة. يضيف كاتب المقال: هذه المعادلة أو هذه هي المعادلة إذن التي يجب أن نعيها جيدا، ماذا عليه أن يخسر مقابل عدوانه وجرائمه في حق أسرانا، وهل علينا أن ننتظر ماذا عساه أن يفعل في أسرانا ثم نذهب لرد الفعل الذي في أحسن حالاته سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وبهذا نكون قد سرنا في سراديبه السوداء. ويضيف الكاتب موضحا: الأسرى هم أكثر الناس وعيا بعقلية هذا الاحتلال، يعرفونه تماما ويعرفون تماما كيف يفكر وكيف يدير المعركة سواء كان ذلك خارج السجن أو داخله، هم يقظون وحذرون ويعرفون من أين تؤكل الكتف، لذلك لم ينتظروا طويلا ليجرب هذا المعتوه وهذه الحكومة المتطرفة أسلحتهم ثم يردوا عليه، بل كانت جاهزيتهم حاضرة، توحدوا ورسموا قواعد الاشتباك الجديدة جيدا وبدأت رسائلهم تصل جيدا، وكان شعار الكرامة أو الشهادة شعارهم، وهذا يدل كم يحمل هذا الشعار من دلالات عظيمة، باتوا يتمترسون في خنادقها بكل ما أوتوا من قوة. الكرامة تعرفهم جيدا أنهم أسرى حرية وأصحاب قضية وأنهم محاربون حتى النهاية من أجل هذه القضية. إذن يضيف الكاتب مشيرا أن الأسرى يدركون جيدا الأوراق التي بيدهم، يدركون نقاط قوتهم ونقاط ضعف عدوهم. أنتقل إلى المقال الثالث في هذه الحلقة، وهو بعنوان: عمليات المقاومة الفردية كيف أصبحت كابوسا يطارد إسرائيل، بقلم الكاتب ماهر سامي الحلبي، حيث كتب يقول: تتوالى عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة وباقي ربوع الوطن الحبيب فلسطين في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره التي يقترفها كل يوم. ما يقوم به الاحتلال كما يقول الكاتب في كل المناطق المحتلة يؤكد وحدة الساحات، كما حدث من استهداف صهيوني لكل الساحات الفلسطينية القدس وجنين ونابلس وغزة في آن واحد، ففي نابلس حصار واشتباك وتبادل إطلاق النار وشهداء وجرحى، وفي جنين مداهمات واعتقالات وإصابات، في القدس هدم للبيوت واعتقالات، لكن ممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية لوقف عملياتها ضد الاحتلال لن تجدي نفعا، نظرا لتواصل الاحتلال في عدوانه على كل ما هو فلسطيني وتدنيس المستوطنين للمقدسات الإسلامية. يضيف الكاتب: جاءت عملية القدس التي نفذها الشهيد حسين قراقع، حيث قام بدهس مجموعة من المستوطنين قتل على أثرها 3، يؤكد على وحدة الساحات في الرد على جرائم الاحتلال. وسبقتها عملية فدائية نفذها الفارس المقدام خير علقم في قلب الحي الاستيطاني شمالي القدس المحتلة، ردا على مجزرة الاحتلال في جنين التي راح ضحيتها 10 شهداء. من هنا كما يشير الكاتب يمكن قياس حجم الرد الفلسطيني على تلك الجرائم من خلال مقولة: العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، أي كلما زادت حدة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني فإن حجم الانتقام والرد عليها سيكون أكبر، فالشعب الفلسطيني لا ينسى دماء شهدائه ويثأر لها في الوقت والمكان المناسبين. ويضيف كاتب المقال: في الآونة الأخيرة نشطت العمليات الفدائية التي نفذها الأبطال بمبادرة من تلقاء أنفسهم من دون تبن من فصائل المقاومة الفلسطينية لها، ويؤكد أن قيام العديد من الشباب الفلسطيني بتنفيذ مثل هذه العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأراضي الفلسطينية يدلل على حدة الصراع واستمرار نهج المقاومة، كما أن تنوع عمليات المقاومة الفدائية بين المنظمة والفردية يؤكد أهمية كل منها في عملية التحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي. يضيف كاتب المقال في نهاية مقاله أنه يمكن القول أن العمليات البطولية ستفشل حسابات الخطوط الحمراء لدى الكيان الإسرائيلي، وستضع حدا لسياسة القتل وجرائم الإرهاب التي يمارسها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، كما أن استمرار العمليات الفدائية وتصاعدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة تظهر مدى حيوية المقاومة وحضورها الدائم كخيار استراتيجي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بهذا نكتفي من مقالاتنا لهذه الحلقة، ونأتي إلى الجزء الثاني وهو المقابلة. وفي مقابلتنا لهذه الحلقة نستضيف معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ذي الفقار سويرجو. دكتور سلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
دكتور، التخوف من استمرار العمليات الفردية وهبة السجون والعصيان المدني في مناطق داخل أراضينا المحتلة عناوين يخشاها الاحتلال وتشكل قلق في المؤسسة الأمنية الصهيونية، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في صناعة القرار في الكيان الصهيوني؟
يعني المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ فترة طويلة وهي تقرأ عملية الانزياح التي حصلت في المجتمع الصهيوني في اتجاه اليمين المتطرف، هي نتيجة لازدياد الشعور بالمخاطر الوجودية على مستقبل هذه الدولة. وهذه الأخطار الوجودية تمثلت في ثلاث نقاط هي دائما ترددها وتعمل على يعني قراءتها بشكل عميق، وهي الأولى ما يسمى بالملف الإيراني والخطر الإيراني على دولة الاحتلال وكسر ميزان الردع وميزان القوة في المنطقة، والنقطة الثانية وهي تنامي القدرات الفلسطينية وتغير طبيعة مفاهيم المقاومة لدى الفلسطينيين في التعامل مع دولة الاحتلال، والانتقال من مرحلة العمل المنظم الذي يسهل التنبؤ به والسيطرة عليه وضربه إلى مرحلة جديدة من العمل الفردي وما سمي بالذئاب المنفردة التي تستطيع أن تخطط وأن تضرب وأن تنسحب دون أن يشعر بها أحد، ودون أن تستطيع المؤسسة الأمنية أن تتوقع زمان أو مكان أو شكل العملية القادم. وهذا وضع يعني دولة الاحتلال في حال استقطار مستمر، ورفع تكلفة الاحتلال إلى أعلى المستويات، وخلق حالة من الرعب الداخلي وعدم الأمان، خوفا من تنامي هذه الظاهرة وانتقالها إلى كل المدن الفلسطينية، بحيث أن تصبح تشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال في ظل وجود الخطر الثالث وهو خطاب الكراهية في داخل الكيان الصهيوني، والذي وصل إلى مستوى عليا وينذر بصدام داخلي أو ما يسمى بالحرب الأهلية داخل دولة الاحتلال. ولذلك هي الآن في ظل هذه الأخطار الوجودية ترى في الملف الفلسطيني هو الأكثر إيلاما لها، خاصة وأنها بدأت تستعد إلى المرحلة القادمة، مرحلة حسم الصراع مع الفلسطينيين والانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حسم الصراع، كون الظروف المواتية أو الظروف المحيط مواتية لها لأن تقوم بذلك، خاصة أن عمليات التطبيع وصلت إلى مستويات عليا، وأن الولايات المتحدة تقوم بدعم عملية التطبيع بشكل مستمر وتشكل غطاء سياسيا وقانونيا لدولة الاحتلال، وترى في الفلسطينيين رقما ضعيفا يمكن تجاوزه وإنجاح عمليات التطبيع، بحيث أن تصبح إسرائيل جزء طبيعي من المنطقة وأن تندمج.
دكتور، ممكن القول يعني أنه المشهد في المرحلة القادمة سيكون أكثر تعقيد أمام ما وصفته حضرتك؟
بلا شك أن تجمع هذه العوامل الثلاث جعل المشهد معقدة جدا أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وحتى المؤسسة السياسية والأكاديمية، وصعوبة قراءة المستقبل. كما تحدث نتنياهو قبل ذلك، قال أنا سأحاول أن أوصل عمر إسرائيل إلى 100 عام، وهو يعني حلم إسرائيلي في ظل المعطيات التي يقرأها نتنياهو وحزب الليكود والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. الأمور رغم أنها تظهر وكأنها في صالح دولة الاحتلال، إلا أن المستقبل يعني يخفي بداخله تغيرات دراماتيكية قد تكون إسرائيل يعني أو تدفع إسرائيل ثمنا باهظا لهذه التغيرات، خاصة إذا ما اجتمعت العوامل الثلاث التي تحدثنا عنها.
أشكرك جدا دكتور ذو الفقار سويرج، والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجيو، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. فلسطين الأرض والذاكرة، قرية كوكب الهوى، كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دوناما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا، حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
لم تخرج بعد يا شيخ؟
كنت ألاعب ابني الصغير، وأيضا
وماذا أيضا يا عز الدين؟
أمينة، أريد أن أحدثك بموضوع مهم.
خيرا يا شيخ.
قبل أيام يا أم ميمنة، أنا وبعض الإخوة في حيفا أسسنا عصبة للجهاد لمقاومة الإنجليز والصهاينة.
على بركة الله.
إن هذا يتطلب مني المزيد من الجهد والتضحية والوقت، حتى في الليالي قد أغيب عنكم
ولن تجد مني إلا كل العون بإذن الله.
وكأنك كنت تعرفين.
إنها عشرة عمر يا عز الدين، كنت أعرف أن هذا اليوم قادم لا محالة.
أمينة، لقد توافقنا في العصبة على أن نبذل ما لدينا في سبيل الجهاد. رفاقي سيبيعون بعض ما يملكون لأجل ذلك.
ونحن ماذا سنبيع؟ إن فرش بيتنا لا يكفي لاستقبال ضيف. اسمع يا شيخ.
أجل يا أمينة.
خذ مصاغي، خذه كله وباع، واشتري بثمنه ما تريد.
ولكنه لك يا أمينة، أبقيه للزمن وأيامه الصعبة.
بلادنا يستبيحها الأعداء، فهل هناك أصعب من أيام كهذه؟ اسمع، سأتيك بالمصاغ.
حسنا يا أحمد نايف، ما أخبار الشيخ عز الدين؟
جديده يا سيدي حليم أفندي هو أنه مشغول كثيرا هذه الأيام.
هل من جديد عدا حديث الجهاد والشهادة؟
أجل، فمؤخرا جرت انتخابات الهيئة الإدارية في جمعية الشبان المسلمين في حيفا.
أجل، سمعت بذلك.
وقد انتخب الشيخ القسام رئيسا للجمعية.
حقا؟ ممتاز، هذا ممتاز.
وما الممتاز في ذلك يا سيدي؟
لعل المنصب ومشاغله يلهيانه عن شؤون التحريض.
مع احترامي يا سيدي حليم أفندي، أنا لا أوافقك الرأي.
ولماذا؟
من هم أمثال القسام لا أظن أنهم يتخلون عما يؤمنون به، بل على العكس يا سيدي.
ماذا تعني؟
أخشى أن يقوم بنقل أفكاره إلى داخل الجمعية.
حقا، ربما الحق معك.
وما هي أوامرك يا سيدي؟
أرى أن نشدد رقابتنا أكثر.
ما رأيك باستدعائه إلى التحقيق؟
لا، ليس الآن.
لماذا؟
قد يصبح أكثر حذرا، فلنفسح له المجال ليسقط في أيدينا بالجرم المشهود.
إخوتي في جمعية الشبان المسلمين بحيفا، أشكركم على ثقتكم التي منحتموني إياها، ولكن حتى لا نضيع الوقت بالخطابات المطولة، فإنني أقترح عليكم نقاطا تكون أساس خطة عمل الجمعية للأيام المقبلة، فهل توافقون؟
أجل،
أجل، أجل.
فكرة جيدة.
إنها فكرة جيدة.
إذن النقاط المقترحة هي: نشر قيم وتقاليد ثقافتنا العربية والإسلامية في الأجيال الناشئة عبر مختلف الأنشطة، نشر التعليم والوعظ في القرى، العمل على تأسيس مدارس لمحو الأمية.
بارك الله فيك، أفكار مهمة.
جيد.
وأخيرا محاربة القيم الهدامة والغريبة عن مجتمعنا، والتي يسعى المستعمر الإنجليزي إلى نشرها في مجتمعاتنا وأجيالنا الناشئة.
الشيخ فخر الدين، أين الشيخ عز الدين؟ لقد توعدنا هنا.
طرأ عليه أمر مهم فكلفني بلقائك. حسنا يا محمد الخنوف.
بل أنا الآن محمد الحنفي. فقد أمرني الشيخ عز الدين باتخاذ اسم مستعار لا يعرفني أفراد العصبة إلا به.
حسنا يا محمد الحنفي، ما الأخبار؟
لقد بدأت تحركي في منطقة بيسان، وأنا أنشر فكرة ضرورة مواجهة الإنجليز وحرمة بيع الأراضي للصهاينة.
وكيف يتجاوب الناس مع هذه الأفكار؟
الناس يتجاوبون ويتحمسون، ولكن
ماذا؟
أخشى على الناس أن تحاصرهم المصائب، الفقر المزمن من هنا، وكارثة الجراد من هناك، ومصيبة الوباء من ناحية أخرى، وأيضا.
وماذا أيضا؟
هناك شيء من فقدان الثقة بالنفس، فالكثيرون يستشعرون الضعف في داخلهم.
لهذا السبب يصر الشيخ عز الدين على استنهاض الهمم في الناس قبل أن نعرض عليهم قتال المحتل.
لماذا؟
عندما تفقد الثقة بنفسك فسوف تخسر المعركة حتى قبل أن تبدأ.
بهذه الطريقة يا شيخ فخر الدين سيطول الأمر كثيرا قبل أن تتوسع عصبتنا الجهادية.
أنت تعرف يا خنوف أو يا حنفي أن الشيخ عز الدين لا يهمه عدد أفراد العصبة بقدر ما تهمه نوعيتهم.
على الله الاتكال. والآن قل لي، ما هي أخبار العصبة؟
أخبرني الشيخ عز الدين بأنه يخطط لتأسيس 5 وحدات تنظم عمل العصبة وتنسق نشاطها.
حسنا يا إخوان، الوحدة الأولى هي وحدة شراء السلاح، ثم بعدها وحدة التدريب العسكري، ثم وحدة الاستطلاع والتجسس، فوحدة الدعاية للثورة، وأخيرا وحدة الاتصالات السياسية.
فكرة جيدة يا شيخ عز الدين،
ولكن يا أبا إبراهيم علينا في البداية تعيين مسؤول عن كل وحدة.
ومتى سنبدأ بشراء السلاح يا شيخ؟
قبل شراء السلاح يا أبا خالد أنا أفكر بخطوة أهم.
وما هي؟
البحث عن مدرب للسلاح، عن شاويش أو ضابط سابق ليتولى تدريبنا بشكل تعليمي صحيح.
أعتقد أنه موجود.
أين يا أبا إبراهيم؟ أين؟
هو أحد زبائن الدائمين في الدكان، رجل صالح ومتدين، كان ضابطا في الجيش العثماني.
هل تثق به؟
أعرفك إليه يا شيخ، تراه بنفسك وتقرر المناسب.
لا بأس. حسنا، ولا تنسوا يا رجال، حافظوا على السرية في كل تحركاتنا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
من؟ الشاويش فرحان السعدي هنا في حيفا؟
أهلا بك يا حاج، كنت أزور بعض الأقارب هنا.
وإلى أين أنت ذاهب الآن؟
إلى أقرب مسجد، لقد اقترب موعد صلاة الظهر.
حسنا، فلنذهب إلى مسجد الاستقلال. هيا.
أيها المؤمنون، إن بلادنا بلاد العرب والمسلمين يتهددها خطر داهم. إنهم هؤلاء المهاجرون الصهاينة القادمون إلينا بحماية من حراب الإنجليز، فهم يحتلون البلاد.
من هذا الشيخ؟
إنه الشيخ عز الدين القسام.
اسمه وشكله ليس غريبين عني، هل هو من حيفا؟
لا، إنه من جبلة في ساحل سوريا الشمالي.
أجل، تذكرت، التقيت به هناك أيام الحرب العظمى.
إنهم ليسوا كاليهود الذين سكنوا أرضنا وتجاورنا وإياهم، بل هؤلاء ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين والسيطرة على البلد وتأسيس دولتهم.
معه حق، فأنا في البوليس وأرى كيف يتدرب اليهود على السلاح وكيف يحصنون مستوطناتهم.
في حيفا كثيرون يقولون إنه يضخم الأمور ويعادي الإنجليز والصهاينة دون أساس أو سبب.
لا والله، الحق كل الحق معه.
فاحذروا أيها الناس، احذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
شاويش فرحان سعدي.
أجل سيدي.
دارجة دورية يستريهون كليلة.
أمرك سيدي.
وبعد يا فرحان، وبعد، هل ستظل هكذا خادما ومعينا للظالمين؟ يريد الإنجليز هذا البلد لهم وللصهاينة، وأنا الأبلة. وينهم، وأفرح بتنويهاتهم وأوسمتهم الملعونة.
شاويش فرحان.
أجل سيد النقيب.
خذ أربعة فرسان وابدأ إجراءات مصادرة أراضي فلاح صالح تعمري.
ولكن يا سيدي، صالح التعمري طلب مهلة 3 أيام لدفع ديونه، وهذه المهلة لم تنقض بعد.
شاويش فرحان، نحن هنا ليس جمعية إحسان، هذه أوامر إداري، يجب مصادرة أراضي.
أجل، تصادرونها اليوم وتهبونها للصهاينة في الغد.
شاويش فرحان، دمت، لولا أنك بوليس ممتاز كنت حاولتك مجلس تأديب. ها، اذهب ونفذ أوامر بدون نكاش. Go now.
أمرك يا سيدي، أمرك.
لا لا، لقد تجاوز الظلم كل الحدود، يجب أن نفعل شيئا، يجب.
أوصيت لك ببعض الماء المثلج يا شيخ.
شكرا لك يا أبا إبراهيم،
حقا شهر آب شديد الحر هذه السنة.
أخبرني يا أبا إبراهيم.
أجل يا شيخ عز الدين،
كيف هي الأحوال في سوق حيفا؟ سمعت أنها في تراجع مستمر.
صحيح، العام 1929 جاء قاسيا، الركود هو السائد، ولكن ليس عند الجميع.
ماذا تعني؟
سياسات الإنجليز وقوانينهم المنحازة للصهاينة برزت نتائجها الآن.
كيف؟ أغلب المشاريع والمؤسسات التجارية العربية قد انهارت بسبب تلك القوانين، فيما التسهيلات تقدم للصهاينة ورساميلهم دون قيود.
ولكن الجميع يقولون إن الأزمة الاقتصادية التي نشهدها هي أزمة عالمية.
الصهاينة لم يتأثروا بها كثيرا، فمؤسساتهم رساميلها كبيرة، أما مؤسساتنا فرساميلها بسيطة ووسائل إنتاجها ما زالت قديمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الناس ناقمون يا شيخ، ناقمون على ظلم الإنجليز وناقمون على نفوذ الصهاينة.
يا أخي، يا شيخ عز الدين.
ما الأمر يا شيخ فخر الدين؟
هل سمعت الأخبار؟
ماذا جرى؟
الصهاينة، الصهاينة،
ما بالهم؟
يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى.
ماذا تقول؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين.
كجنين لحم صمودك. بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين.